بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم في الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلنا من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم محبة أهل بيته رضي الله عنهم وأرضاهم، ومحبة أصحابه عليهم الصلاة والسلام. فإن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبة أصحابه رضي الله عنهم كل ذلك من محبته صلى الله عليه وسلم، وهي محبة واجبة. فمن أبغض أحدا من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحدا من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، لأن محبته مقرونة بمحبة هؤلاء رضي الله عنهم. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنشدكم الله أهل بيتي، وقوله صلى الله عليه وسلم للعباس: وهو من أهل بيته، والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ورسوله، ومن آذى عمي فقد آذاني، وإنما عم الرجل صنو أبيه. والحديث رواه الترمذي وهو صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لأم سلمة: لا تؤذيني في عائشة. وقال عمر بن عبد العزيز لعبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه: إذا كانت لك حاجة فأرسل إلي أو اكتب إلي، إني أستحي من الله أن يراك الله على بابي. وهذا من تعظيمهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما في أصحابه فقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ من أحدهم ولا نصيفه. وقال صلى الله عليه وسلم: اعفوا عن مسيئهم واقبلوا من محسنهم، أي الأنصار. وقال مالك بن أنس: من غاضه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لقوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار، أي أن من يبغض ولا يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففيه من صفات الكفار. وقال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبو بكر وعمر. فلذلك من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقر أهل بيته، كما قال الله تعالى في حقهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني احترموا الصلة اللي بيني وبينكم. وقال سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وحيث أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. ويحرم على الإنسان أن يبغض آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. فالترضي عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حبهم قربة إلى الله تعالى، كما قال الأول: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس في القرآن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فرض عليهم أن يصلوا على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم أكثر الناس حبا وتوقيرا وتقديرا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الخليفة أبو بكر الصديق يثني عليهم، كما روى البخاري في الصحيح أن أبا بكر قال لعلي رضي الله عنه وأرضاه: يا علي، والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. وتزوج أمير المؤمنين عمر الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعنها، محبة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطمعا في النسب الشريف، وولدت له زيد بن عمر بن الخطاب، وماتت هي وابنها زيد سويا، قالوا في عام واحد وقالوا في شهر واحد. فقد خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى علي أم كلثوم فقال: أنكحنيها. فقال: إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن جعفر، يعني أبيه تزوجها ابن أخي عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. فقال عمر: أنكحنيها، فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده. فأنكحه علي رضي الله عنه وأرضاه. طبعا علي غير مجبر، وعلي شجاع وبطل وإمام، وعمر يقدر علي، وهما أبناء عمومة أصلا، يعني بينهم قرابة. ومع ذلك يعني حبا من علي في عمر وحبا من عمر في علي تزوج أم كلثوم بنت علي. اسمع السبب:
قال: فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: في أم كلثوم بنت علي وابنة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم كلثوم هي أخت الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، وبنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم والبيهقي، قال الحاكم: صحيح الإسناد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فحال الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك، ولهذا كان أفضل المؤمنين بعد النبيين والمرسلين وعن سائر الصحابة أجمعين، يعني يقتدوا بهم في توقير وإجلال آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عائشة فعن عروة بن الزبير قال: ذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مع أناس من بني زهرة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت أرق شيء عليهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال محمد بن يوسف الشافعي: يا أهل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فهذا من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تعدل بأهل البيت خلقا، فأهل البيت هم أهل السيادة، فبغضهم من الإنسان خسر حقيقي، وحبهم عبادة أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ويلحق بذلك كما أننا نحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإننا نحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال تعالى: محمد رسول الله. بعد قال: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، يعني هكذا وصفناهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية تتضمن الكلام عن هؤلاء، لذا قال ابن القيم رحمه الله قال في جلاء الأفهام: ومحبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليحب الله ورسوله لا بد أن يحب هؤلاء. قال القاضي عياض رحمه الله: واعلم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كما كان حال حياته، وذلك عند ذكره صلى الله عليه وسلم وعند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته ومعاملة آله وعترته وتعظيم أهل بيته وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وقال: ومن توقيره صلى الله عليه وسلم وبره وبر آله وذريته وأمهات المؤمنين أزواجه، قال الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم. وجاء في الصحيحين: لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. قال ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود: إن الله نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. ولذا قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين. ولذا قال القاضي عياض: ومن توقيره وبره صلى الله عليه وسلم توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقتداء بهم وحسن الثناء عليهم والاستغفار لهم والإمساك عما شجر بينهم، ومعاداة من عاداهم، والإضراب عن أخبار المؤرخين وجهلة الرواة القادحة في أحد منهم، وأن يلتمس لهم فيما نقل عنهم من مثل ذلك فيما كان بينهم من الفتن أحسن التأويلات، ويخرج لهم أصوب المخارج، إذ هم أهل لذلك، ولا يذكر أحد منهم بسوء، ولا يغمص عليه أمر، بل تذكر حسناتهم وفضائلهم وحميد سيرهم، ويسكت عما وراء ذلك. ويحرم على الإنسان أن يبغض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مغفل المزني: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. يعني لا تتخذوهم مسألة جدل كل سنة احنا نتهاوش على الصحابة ونسب الصحابة ونعيد ونفتح مرة ثانية. قال لا تتخذوهم غرضا، لا تخلونهم علك في لسانكم، شيء مغرض لكم كل واحد في نفسه شيء يسب الصحابة. قال لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تبارك وتعالى، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. وحيث أخرجه أحمد والبيهقي، وهو حديث صحيح. لذلك لا يجوز للإنسان أن يتعدى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه الطبراني، قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. فلذلك احنا نقول ان من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، او من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حبه وحب آل بيته عليه الصلاة والسلام. من الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم ان تحب ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حياتك كلها، انا اقول ليش ما تخلي النبي صلى الله عليه وسلم حكم على حياتك، حتى تأثيث بيتك. اذا بتأثيث بيتك قول انا يعني لو افترضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم حي الان، كما ابن القيم يضرب المثل هذا، يقول احيانا ناتي للمخالف، الإنسان اللي يرتكب أشياء ما هو سنة، فنقول له: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي الآن وعرضت عليه الأمر فرد عليك بهذا الحديث اللي ثابت هو أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كنت تقول؟ يقول: فأصمت ووضع يده على فمه. لما ما يقدر يتكلم، لأن أصلا إذا كان ميت النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه حي موجود الآن، حديث حي. هذا الحديث من نسخه؟ وبأي ناسخ نسخته؟ ليش نسخته؟ اعمل بهذا الحديث. فأنا أقول يعني اجعل النبي صلى الله عليه وسلم، اجعله حكم لك، حكم في تصرفاتك، حكم في ملابسك، حكم في علاقاتك، حكم في استخدام مالك. يعني الله تعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بين الناس صلى الله عليه وسلم بما أراك الله. فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم محبة ما يحب، فقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته، وأحب أصحابه صلى الله عليه وسلم مهاجرين وأنصار، وأحب النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصوم والزكاة والصدقات والإحسان إلى الخلق ومساعدة الفقراء والضعفاء وغيرها من الأعمال. هذا النبي كان يحبه، فلماذا لا تحب أنت ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فمن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تفعل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أنك تبغض ما أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا محال في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ذلك كما قال الحسن، قال: إن أقواما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أنا أقول اجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم عليك في حياتك كلها. وأنا عندي مرة محاضرة ألقيتها بعنوان: يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله حاول خلال هذه الحلقات أن أدخلها وأتكلم عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم. بس إحنا خلنا نعيش يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدءا من استيقاظه. خلنا نبدأ من استيقاظه. إذا استيقظ صلى الله عليه وسلم، حب ما يحب وافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. إحنا ما نقول لك أنت بتصير نبي ولا تصير أنت مثل الصحابة، لكن إحنا اللي تقدر سوى، وحاول أن تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحوا، كما قال الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بحبهم شفاعة. فهذا من تواضعه رضي الله عنه. فالشاهد من هذا، النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقعد من النوم الصبح شو يسوي؟ ماذا يقول؟ ثم يستاك صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل الخلاء. أول ما يأتي إلى الخلاء ويقدم رجله ماذا يقول؟ ثم إذا دخل الخلاء، في كتيب أعجبني جدا يصف هذه الحالة كلها، كتاب للشيخ الله يحفظه الدكتور جاسم هلهل، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كامل، أذكاره كلها عبارة عن قصة ساقها في قصة، قصة شاب توه تزوج أو يريد الزواج، كيف يبتدئ حياته، بدءا من استيقاظه من النوم، وبعدين شلون يتعامل مع والدينه، بعدين شلون يدخل في مشروع الزواج. وقعد يذكر في كل مراحل القصة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كتيب صغير لكن والله عظيم النفع عظيم القدر. شكر الله للشيخ الدكتور جاسم هلهل أستاذنا جزاه الله خير على هذا الكتيب اللي مثل فيه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، من الاستيقاظ في الصباح وممارسة الحياة بما فيها الحياة الاجتماعية من سوق وزواج وغيره، إلى أن ينام صلى الله عليه وسلم وقيام الليل وغيره، وضمنها كل الأذكار ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شاهد من هذا أنا أرجع مرة ثانية وأقول أن من حب النبي صلى الله عليه وسلم أن تحب ما أحب، يعني مو صحيح كل ما تقول حق واحد قالك إيه سنة عادي، طيب يا أخي أنت ما قلنا سنة ما يخالف، السنة بمعنى المستحب، يعني كثير من الناس يفهم السنة يعني المستحب، لكن من السنة ما هو واجب، يعني في أشياء الله أوجبها على الناس وهي كانت سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة هي الطريقة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية وخلقية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمى سنة وتسمى الأثر وتسمى الخبر. لكن هل هذه السنة كلها عبارة عن مستحبات؟ لا، فيها واجبات النبي أمر بها. طيب حتى لو قلنا مستحبات، طيب أنت مو تحب النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما تقتدي به؟ ليش ما تسوي مثله؟ ليش ما تتابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما تكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، في ملابسه، في شكله، في كلامه، في سلوكه، في تعامله مع الناس؟ طيب أنت ما تقدر يقولك واحد قال أنا يا أخي مو نبي، قلت ماشي مو نبي، لكن أنت تشبه به. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. طيب اقتدي فيه يا أخي، شوف شلون هو يتعامل مع زوجته، شوف شلون يتعامل مع عياله، شوف شلون يتعامل يربي الناس، شلون يتعامل مع الخصوم، شلون يتعامل مع اللي صارخ عليه، شلون يتعامل مع الناس، شلون يتعامل مع الفلوس لما تأتي الفلوس بيده ماذا يفعل بها. تعرف على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ما تعرفت على سيرته وحاولت تطبقها في حياتك كل ما كنت سعيد، لأن الله قال الله سبحانه وتعالى وإن تطيعوه تهتدوا، يعني من أسباب الهداية أنك تطيع النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستنال الهداية، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذه الهداية تتحصل على الهداية بأسباب، من ضمن أسباب الهداية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتشبه وتتبع آثاره، ومن ضمن أسباب الهداية الدعاء، تدعو اهدنا الصراط المستقيم، يا رب اهدني وارشدني وسددني وقومني، الله يهدي. فمو تقول الله يهديني وانت قاعد لحالك تنزل عليك هداية من السماء، ما تنزل هداية من السماء، لكن عليك أن تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني خلاص امسك الخط واستقم. إذا تمشون وراء النبي صلى الله عليه وسلم توصلون للجنة، ما تمشون وراء طريقة ترى تضيعون. النبي جمع أصحابه وقعدوا وقعد معاهم فأخذ عود وخط خطا صلى الله عليه وسلم، طبعا ما عنده وايت بورد ولوحات مثلنا الآن، أجهزة وجهاز بروجيكتر عارض وغيره، لا، النبي قعد مع أصحابه فأتى فأخذ عود وخط خطا مستقيما، خط سيدة، وبعدين خط خطوطا على اليمين وعلى الشمال، فقال هذا صراط الله، هذا الصراط المستقيم صراط الله، تمشي أنت فيه، هنا البداية هناك النهاية، القائد هو النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، آثاره، اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأقوال والأفعال وكل شيء. وهذه الخطوط قال على رأس كل طريق منها شيطان يوديك النار، هذا شيطان متخصص بالفلوس، يضيعك، دخلك بالحرام وبالرشاوة وبشراء الإقامات وبيع الإقامات على الناس واستفزاز الناس واستغلال الناس، هذا شيطان مال الفلوس. وفي شيطان ثاني مال الشهوات، يضيعك بالحرام وبالشهوات وبالسفرات وبالخمور، هذا شيطان متخصص خبرة، عنده خبرة بالشهوات. هذا شيطان ثاني مال الشبهات، يضيعك ويشككك في الدين ويشككك بالآخرة ويشككك في البعث والنشور والموت والحياة، هذا شيطان ثاني. قال هذه خطوط طرق، كل واحد الشيطان يشغله، واحد تلقى ضايع مشغول حياته كلها بالفلوس إلى أن يموت، والثاني مشغول بالشهوات إلى أن يموت، والثالث مشغول بالشبهات إلى أن يموت، وهكذا. قال هذا صراط الله، امسك الخط هنا نبتدئ وفي الجنة نلتقي. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، أشكركم على حسن استماعكم، نسأل الله يوفقنا وإياكم، نلقاكم في حلقة الغد بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.